وعن أيوب السختياني أن رجلا قال للمطرف ابن عبد الله ابن الشخير: لا تحدثون إلا بما في القرآن. فقال له المطرف: إن والله ما نريد بالقرآن بدلا، لأن يعني أمر إلى الرب وعمق هذا الرب. هو الرجل هذا المتفهم القاصد يقول لمطرف: لا تحدثون إلا بما في القرآن. فقال له المطرف: إن والله ما نريد بالقرآن بدلا، ولكن نريد من هو أعلم بالقرآن منا، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. قال له: إن والله ما نريد بالقرآن بدلا، ولكن نريد من هو أعلم بالقرآن منا. وعن أيوب أيضا قال: إذا حدثت الرجل بالسنة فقال: دعنا من هذا وأنزلنا عن القرآن، فاعلم أنه ضال. يعني إذا حدثت الرجل بالسنة فقال: بالله ما تكلمين بالقرآن بس، والشيطان بيلاحظ السنة هو كده على صراط المستقيم، لا، في علامة على أنه ضال، لأن العظمة من الضلال لا تأتي إلا بإيه؟ بالتمسك بالقرآن والسنة. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. كتاب الله وسنته، ولم يكن كتاب الله فقط، مع أن كتاب الله نفسه حجة، يعني أقام الحجج الكثيرات على حجية سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، إذا حدثت الرجل بسنة فقال: دعنا من هذا وأنزلنا عن القرآن، فاعلم أنه ضال. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن امرأة جاءت إليه فقالت: أنت الذي تقول لعن الله النامقات والمتنمقات والواشمات إلى أخيه؟ قال: نعم. قالت: يعني عايز تقول أنت الذي تقول أن أنت الذي تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قالت: فإني قرأت كتاب الله من أوله إلى آخره. يعني تقول لعن الله النامقات، من أين هذا الكلام؟ أنا قرأت القرآن من جلدة لجلدة، ما رأيت فيه هذه الآية إن الله لعن النمطاط والمتنمطاط إلى آخره. فإني قرأت كتاب الله من أوله إلى آخره فلم أجد فيه ما تقول. فقال لها: إن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، إن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، أما قرأتي وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى. قال: فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله النامقات الى اخره، والحديث متفق عليه. وعن عبد الرحمن بن يزيد انه راى محرما عليه ثياب، يعني تخيل محرم يلبس ثياب مخيطه ملابس عاديه، فنهى المحرم، يعني ايه زي ما قال له انك محرم المفروض تلبس ايه؟ ازاره ورداء غير مخيطين، فنهاك. فقال هذا الرجل: ائتني بآيات من كتاب الله تنزع ثيابي، فقرأ علي: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ومن طريق شريف بن أبي قبالة المكي أن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه ذكر الشفاعة، فقال رجل من القوم: يا أبا نريد، إنكم تحدثون بأحاديث لم نجد لها أصلا في القرآن. فغضب عمران، يعني كلام عن الشفاعة، فالرجل يقول له: يعني يا أبا نزيل، إنكم تحدثوننا بأحاديث لم نجد لها أصلا في القرآن. فغضب عمران وقال للرجل: قرأت القرآن؟ قال: نعم. قال: فهل وجدت فيه صلاة العشاء أربعة، ووجدت المغرب ثلاثة، والغداء ركعتين، والظهر أربعا، والعصر أربعا؟ قال: لا. قال: فعمن أخذتم ذلك؟ ألستم عما أخذتموه وأخذناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أوجدتم فيه في كل أربعين شاة شاة، وفي كل كذا بعير كذا، وفي كل كذا درهما كذا؟ قال: لا. قال: فعمن أخذتم ذلك؟ ألستم عما أخذتموه وأخذناه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقال في القرآن: وليصوتوا بالبيت العتيق. أوجدتم فيه صفوف سبعا واركعوا ركعتين خلف المقام؟ أوجدتم في القرآن لا جنب ولا جنب ولا صغار في الإسلام ولا صغار في الإسلام؟ أما سمعتم الله قال في كتابه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قال عمران: فقد أخذنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشياء ليس لكم بها علم. وعن سعيد بن جبير أنه حدث يوما بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رجل: في كتاب الله ما يخالف هذا. فقال لا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعرض فيه لكتاب الله، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بكتاب الله منك، أعلم بكتاب الله منك. ويعني فيعني هذا هو الحظر المشترك بين كل من يعترض على السنة أو يدعي اتباع القرآن فقط، وهو الإغراق في الجهالة، الإغراق في الجهالة. فيعني إذا يعني حاول واحد كل واحد منا أن يجرد نفسه وعقله، يحاول ينسى كل ما نعلمه عن السنة. طرد أن تبقى الآن أن تنسى أي شيء متعلق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنسى أيضا ما علم من الدين بالضرورة عن طريق السنة، وإنسى يعني كل ما استنبطه الفقهاء باجتهاداته وبالأحكام وغيرها التي استعانوا عليها للسنة. جرد نفسك وعقلك عن هذا كله، ثم انظر هل يستطيع أن يريد عن شيء من هذه الأشياء التي ذكرنا في الصلاة وعلى بها وخروجها وأركانها وكذلك الصيام والحج، كل هذه الأشياء من غير السنة كيف كنا نطبق هذا؟ وما أدري يعني الأخ الحقيب يعني بيصلي كم صلاة اليوم؟ عندك صلاة؟ ما أعرف إذا سمعت هل هو ولا غيره يقول لي هم صلاتين اثنين. لا يبعد لأن القرآن مقيم من الخمسين بس، يعني لو بعض الناس قد تفهم من القرآن بعض الآيات اللي هي صلاة الصبح وفي الآية بس عن كده، أو إما يكون منسوبا إليه أو لبعض الجملات غيره. فإذا لم نستطع أن نقيم الصلاة ولا الزكاة ولا الصيام ولا الحج ولا أي شيء من أمور الدين إلا عن طريق السنة، طيب هل يمكن أن يكلفنا الله بتكاليف أخفها عنا وأعمانا عن مرادي منها، أم أنه تركنا بعقولنا؟ العقول تتفاوت، يعني لو إن الآيات أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واضح، والأمر بالحج وأذن الناس بالحج وغير ذلك، فكل هذه الأشياء يعني كيف نقيمها بدون السنة؟ وكيف نعرف الأحكام المتعلقة بها؟ هل يعني نستطيع خرج هذه الأشياء بدون السنة؟ فإذا لم نستطع تطبيق هذه الأشياء بدون السنة، فكيف يعني نتصور أن الله يكلفنا بإقامة الصلاة ثم لا يبين لنا كيف نصلي؟ من عرفنا أربعة ولا ثلاثة ولا خمسة، وكل صلاة بأي هيئة، في سرية وفي جهرية، وأي نقرة والفاتحة ولا مش الفاتحة، كل هذه الأشياء من الواجبات والسنن والفروض والمستحبات وغير ذلك والمكروهات، هل يمكن أن يكلفنا الله أن نصل إلى ذلك بعقولنا؟ العقول لا تستطيع أن تهتدي إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى في كل هذه الأشياء، فهذه لابد أن تأتي عن طريق الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يمكن أن يكلفنا الله بتكاليف أخفاها عنا وأعمانا عن مراده منها. هذا كله يدلنا على أن الله سبحانه وتعالى لم يكلفنا بهذه التكاليف التي أجملها في كتابه، وهو يعلم حق العلم سبحانه وتعالى أن عقولنا تقصر عن إدراك مراده، إلا يعني ما كلفنا ذلك إلا وقد نصب لها شارحا مبينا ومبينا وأوجد مفسرا موضحا، ألا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطة وحيه وتأديبه. وفي هؤلاء يقول الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى: في أي قرآن وجد أن الظهر أربع ركعات، وأن المغرب ثلاث ركعات، وأن الركوع على صفة كذا، والسجود على صفة كذا، وصفة القراءة فيهما فيها والسلام، وبيان ما يستند في الصلاة، وبيان كيفية زكاة الذهب والفضة والغنم والإبل والبقر، ومقدار الأعداد المأخوذة منها الزكاة، ومقدار الزكاة المأخوذة، وبيان أعمال الحج من الوقوف إلى عرفة، وصفة الصلاة بها وبنزلها، ورمي الزمار، وصفة الإحرام وما يستند فيه، وقطع السارق، وصفة الرضاع المحرم وما يحرم من المآكل، وصفة الذبائح والضحايا، وأحكام الحدود، وصفة وقوع الصلاة، وأحكام البيوع، وبيان الربا، والأقضية، والتداعي، والأيمان، والأحباب، والعمرة، والصدقات، وسائر أنواع الصدقة. وإنما في القرآن جمل لو تركنا وإياها لم ندر كيف نعمل بها، وإنما المرجور إليه في كل ذلك النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الإجماع، إنما هو على مسائل يسيرة فلا بد من الرجوع إلى الحديث ضرورة. وقال ابن حزم رحمه الله تعالى أيضا: ولو أن امرأ قال لا نأخذ إلا ما وجدنا في القرآن لكان كافرا بإجماع الأمة. ولو أن امرأ قال لا نأخذ إلا ما وجدنا في القرآن لكان كافرا بإجماع الأمة، ولكان لا يلزم إلا ركعة ما بين دروس الشمس إلى غسق الليل وأخرى عند الفجر، لأن ذلك هو أقل ما يقع عليه اسم فرق، ولا حد للأكثر في ذلك. وقائل هذا كافر مشرك حلال الدم والمال، هذا كلام ابن حزم رحمه الله تعالى. وقال عمر رضي الله عنه: إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، وتفلتت منهم أن يروها، واستحيوا حين سئلوا أن يقولوا لا نعلم، فعرضوا السنن برأيهم فإياكم وإياهم. وقال أيضا رحمه رضي الله عنه: سيأتي ناس يجادلونكم بشبهات القرآن فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله عز وجل. أيضا من أدلة حجية السنة أدلة قرآنية تثبت أن السنة وحي تماما كالقرآن الكريم، منها قول الله تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ولم يقل وما ينطق بالهوى، لأن نطقه عن الهوى أبلغ، فإنه يتضمن أن نطقه لا يصدر عن هوى، وإذا لم يصدر عن هوى فكيف ينطق به؟ فتضمن نفي الأمرين: نفي الهوى عن مصدر النطق، ونفيه عن نفسه، فنطقه بالحق ومصدره الهدى والرشاد لا الغيب والضلال. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. وقال تعالى في دعاء إبراهيم وإسماعيل: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال تعالى: وتأملوا كلمة وأنزل، يعني أنزل الوحي، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. وقال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. وقال تعالى: والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: سمعت من أرضى من أهل العلم من القرآن يقول: الحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذا قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، يعني أنصت القراءة، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا بيانه. طبعا بيانه هذه تعم كل أنواع البيان، البيان أن يظهره بلسانه عليه السلام فيقرأه كما أقرأه الجريد. وكذلك قوله إن علينا بيانه ضمان وتأمين لتبيين الأحكام المزمنة في القرآن الكريم، فما في القرآن من أحكام الله سبحانه وتعالى تكفل ببيانها، وما يتعلق بها من الحلال والحرام والتفصيل والإجمال والتقييد والإطلاق وما إلى ذلك، فيعني هذا بلا شك يدل على حجية السنة، لأن من الذي بين؟ الله سبحانه وتعالى. ثم إن علينا بيان، فالله على أوحى المبين، والمبين كلاهما حكايتنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: ان اتبع الا ما يوحى اليه. وقال تعالى: وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى ايضا في تفسير هذه الحين التي نقلناها في سورة النجم قوله تعالى: إن هو إلا وحي يوحى. قال في موضع آخر: قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فأعاد الضمير على المنصب المكتوب من الشعر. يعني الإمام الخير رحمه الله تعالى يقول ان الذي في مذهبين فيما يعود اليه الضمير ان هو الا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى في مذهب ان هو يعني هذا يعود الى القران الكريم لكن في مذهب اقوى في التفسير ان هو يعود الى المصدر المكتوب من الكعب وما ينطق عن الهوى ان هو يعني ان نطقه الا وحي يوحى يعني يقول ثم قال إن هو إلا وحي يوحى فأعاد الضمير على المصدر المفهوم من الكعب أي ما نطقه إلا وحي يوحى وهذا أحسن من قول من جعل الضمير عائدا إلى القرآن فإنه يعم نطقه في القرآن والسنة وأن كليهما وحي يوحى وقد احتج الشافعي لذلك بقوله تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة العطف يقتضي المغايرة فالحكمة شيء آخر عن الكتاب كلاهما منزل عند الله كذلك حديث لأقضين بينكما في كتاب الله كما سيأتي إن شاء الله تعالى كذلك حديث يعلى بن أمية أيضا سوف نذكره إن شاء الله تعالى فيما بعد وقال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى قال الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وقال تعالى آمرا لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول إن أتبع إلا ما يوحى إليه يعني في كل الصفات هو اتباع للوحي سواء كان في ذلك هذا الحكم متشابه بالقرآن أم في السنة فهو في كل سلوكه متبع للوحي يعني إذا صلى يعني السنة الظهر كذا وكذا وفعل كذا قال في ركوعه وسجوده ولبس كذا وأكل كذا وقال كذا إلى سفر هذا كله داخل في الوحي أم ليس في الوحي لأن الله أمره أن يعمل الناس إن أتبع إلا ما يوحى إليه فأصول حق إن أتبع إلا ما يوحى إليه لا ينزل عني أي شيء إلا الوحي فهذا بلا شك دليل على أن السنة في أنواعها وحي من الله تبارك وتعالى غيره وقال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون الذكر تشمل كل ما أنزله الله الذكر المسموع المتعلق بالعلم والقرآن والذكر غير المسموع الذي هو السنة النبوية في أنواعها والحديث القدسي إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون السنة وحي لكن وحي بالإيه المعاني والألفاظ من عند النبي عليه الصلاة والسلام أما القرآن فلفظه ومعناه من عند الله تبارك وتعالى ولذلك لما قال رجل للإمام عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى يشتكي فيه انتشار الأحاديث الضعيفة والموضوعة فقال له هذه الأحاديث الموضوعة فرد عليه الإمام عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى قال تعيت لها الزهادة إنا نحن نزلنا الذكر وإلا له لحافظون فاستدل بالآية على أن الذكر يشمل سنة النبي عليه الصلاة والسلام وممكن بعض الناس القاصرين يقول كيف تتبع السنة يعني إذا السنة فيها أشياء كثيرة غير ثابتة مما تنسب من الأحاديث الضعيفة والموضوعة وكذا وتختلط على الناس فالجواب أنها لا تختلط إلا على الجهل الذي ليس هذا فنه وليس هذا تخصص لكن هل تختلط على العلماء الراسخين؟ لا تختلف عليه فرقه العلماء وجهاليه المحدثين لا تختلف عليه انما تختلف على من هو خاصب في العلم اي نعم فقال تبارك وتعالى وانزلنا اليك الذكرى لتبين للناس ما نزل اليهم المعين هو السنه فصح يكون ابن حزم فصح ان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كله في الدين وحي من عند الله عز وجل لا شك في ذلك ولا خلاف بين احد من اهل اللغه والشريعه في ان كل وحي نزل من عند الله فهو ذكر منزل فالوحي كله محفوظ بحفظ الله تعالى له بيقين وكل ما تكفل الله بحفظه فمضمون الا يضيع منه والا يحرف منه شيء ابدا تحريفا لا ياتي البيان بدكمانه انتهى سؤال ابن حزم وقال ابن القيم في تفسير الآيات التي اختارها فيها الكتاب للحكمة قال والكتاب والقرآن والحكمة هي السنة للتفاق في الخلف وما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى فهو في وجوب تصديقه والإيمان به كما أخبر به الرب تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم هذا أصل متفق عليه بين أهل الإسلام ولا ينكره إلا من ليس منهم ولا ينكره إلا من ليس منهم وإذا كانت حجة الله على عباده لا تقوم إلا بحفظ رسالته وشرعه، فإن هذا الحفظ لا يتم إلا بحفظ القرآن والسنة التي تبينه وتشرحه للناس. فلزم من ذلك لزوما حتميا أن يحفظ الله سبحانه وتعالى السنة ويتعهد لها قبل. نعم. هذه الأدلة على أن السنة واحد تماما كالقرآن، قول الله تبارك وتعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، إلى آخر الآيات الكريمة. أين الشاهد في هذه الآيات على أن السنة واحدة؟ نعم، كيف كلمة إيه؟ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، كيف؟ اشرح. يعني إذا تأملنا الآية يقول تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول إلا ينقلب عليه. القبلة كان عليها إيه؟ استقبال بيت المقدس. هل توجد آية في القرآن الكريم تجعل بيت المقدس قبلة للمسلمين كما كان الأمر في السابق؟ لا توجد آية، واضح؟ لكن ذلك كان في إيه؟ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ابتدأ الصلاة باستقبال بيت المقدس الذي كان يسوق إلى تحويل قبلة إلى البيت الحرام، لكنه صلى مدة إلى بيت المقدس قبل نزول هذه الآية. طيب والله عز وجل هنا يقول في القرآن: وما جعلنا، يعني ما كان تشريعنا القبلة قبلة المقدس من قبل إلا لحكمة، وهي لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه إلى آخره. فمن الذي جعل؟ الله جعل عن طريق القرآن أم عن طريق السنة؟ عن طريق الإيه؟ السنة، لأننا نجد آية في القرآن تأمرنا باستقبال بيت المقدس، وفي نفس الوقت هذه الآية تدل على أن هذا التشريع كان بفعل الله. وما جعلنا القبلة، ما ينفع تعود إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه الآيات نزلت عند تحويل القبلة للبيت المقدس إلى الكعبة، وهي تدلنا على أن التوجه إلى بيت المقدس كان مشروعا من قبله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مع ميله السبيل إلى التوجه إلى الكعبة إن كان بكونها قبلة آبائه لم يتوجه إليها، بل كان ملتزما بالتوجه إلى بيت المقدس هو وأصحابه وتدلنا أيضا على أن التزامهم لذلك كان حقا وصوابا واجبا عليهم قبل التحويل، وهي مع ذلك لم تسرع التوجه إلى بيت المقدس لأنها إنما نزلت في نهاية العمل به، وهي إنما تسرع التوجه إلى الكعبة. وليست هناك آية أخرى في القرآن تبين لنا حكم التوجه إلى بيت المقدس، فدلنا هذا كله على أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا عاملين بحكم لم ينزل به القرآن، وأن عملهم هذا كان حقا وواجبا عليهم. إذا كان التوجه إلى بيت المقدس بوحي غير القرآن الكريم. من أدلة السنة الشريفة على أن السنة وحي حديث المقدام ابن معدي الشريف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوتك رجل تبعان على أرجله يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله. ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب لنفس باع، ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه، فإن لم يقروه فله أن يعتبرهم بمثل قراء. فهي طبعا واضح الدلالة جدا على أن السنة واحد، منه أقل من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: أيحسب أحدكم متكئا على أريكته يظن أن الله لم يحرز شيئا إلا ما في هذا القرآن، ألا وإني قد أمرت ووعظت ونهيت عن أشياء إنها مثل القرآن أو أكثر. وعن طلحة بن عبيدة قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في عام سنة، سنة يعني قحط جد، قيل له سعر لنا يا رسول الله. قال لا يسألني الله عن سنة أحدثها فيكم لم يأمرني بها، ولكن اسأل الله من فضله. واضح؟ فهذا يدل على أن ما له لم يكن مكرما لنفسه، وإلا بالرحمة من الله، كان رغبة يسأل. وقال لا يسألني الله عن سنة أحدثها فيكم لم يأمرني بها، ولكن اسأل الله من فضله. وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أحكاما ليست في القرآن، فدل هذا الحديث على أنها بوحي الله وأمره. من هذه الحديث أيضا حديث أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما قال إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنسلك الله إلا قضيت لي بكتاب الله، يعني بحكم الله كتاب الله عليه. وقال خطب الآخر وهو أفقه منه نعم فقد بيننا بكتاب الله وأغني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل قال إن ابني كان عفيفا على هذا، عفيفا يعني أجيرا على هذا، فزنى بامرأته وإني أخبرت أن على ابني الرجم واقتديت منه بمئة كاتب ووليدا، يعني بدل ما يظلم اتفقنا حاجة بديلة يعني إيه يدفع يعني يدفع مئة ووليدا جارين. فسألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد 100 وتغريب عام. هل القرآن فيه تغريب عام؟ ليس القرآن تغريب عام، إذن هذا حديث خير. ومع ذلك أقسم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحكم بينه وبكتاب الله. فأخبروني أن على ابني جلد 100 وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. الغنم والخادم رد عليك وعلمك جلد 100 وتكريمها، وارجو يا بني لرجل من اسلم على امراه هذا فان اعترفت فارجمها. قال فرد عليها فاعترفت فامر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت، والحديث متفق عليه. فطبعا هذا واضح جدا في ان السنه واحد، لانه حلف انه يحكم بينهم بكتاب الله، وهذه فيها اشياء ليست في القران الكريم. وعن يعلى بن أمية رضي الله عنه أنه كان يكون العمراء رضي الله عنه كان يعلى بن أمية يتمنى أن يرى الرسول عن السنة ساعة تزول الوحي كيف يكون حاله وكيف تكون وياه. فكان يقول لعمر ليتني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه الوحي. فلما كان بالجهرانة سأله رجل فقال كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبته بعدما تغمق بالخلوق، يعني رب خلقته بالطيف حتى كأن الطيف يقصر منه. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ثم سكت، فجاء الوحي فأثار عمر بيده إلى يعلى، يعني تعالى الحق أنت تتمنى من زمان أن نزل الوحي. فأثار بيده إلى يعلى ابن أمية فجاء فأدخل رأسه في الداخل الخيمة، أدخل رأسه وينظر رسول الله عليه السلام كيف يبدو حين ينزل عليه الوحي. فجاء فأدخل رأسه فإذا النبي صلى الله عليه وسلم محرم يغض ثم سري عنه، فقال أين السائل آنفا؟ فجيء به فقال انزع عنك جبتك واغسل أثر الطيب واصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. وهذا متفق عليه. فقوله ثم سري عنه يدل على أنه وحي جليل تماما كما كان يوحى إليه القرآن. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرجت أولى بعدما ضرب الحجاب لحاجتها، وكانت امرأة جسيمة تفرع النساء جسما لا تخفى على من يعرفها. يعني تصف هذا الموضوع أن عمر رضي الله تعالى عنه ظل يحدث النبي عليه السلام في أمر الحجاب، وكان يتمنى أن يأمر النساء أن يحتجب الحجاب الكاملا يغطي جميع البلد. وافقه الوحي ونزلت آية الحجاب. فطمع عمر في أكثر من ذلك، طمع في أن إيه يعني غير رسول الله عليه السلام، طمع في أن يحجب أيضا أسقاطهن، يعني لا تخيلها حتى لو كانت مغطاة كاملة لا تخرج أبدا. فظن أن الوحي ربما يوثقه هذه المرة أيضا. فلذلك هذا هو يعني 50 هذا الحديث. تكون عائشة رضي الله عنها خرجت ثوبة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها، وكانت امرأة جسيمة يعني عظيمة الجسم، تفرع النساء جسما، يعني تطولهن إذا وقف عن النساء تكون أطول منهن، لا تخفى على من يعرفها. فرآها عمر بن الخطاب رضي الله عنه خارجا فقال: يا سودة، أما والله ما تخفين علينا، فانظري كيف تخرجين. هو طبعا لم يرى وجهها، كانت مغطاة كل هذا المغطى، لكن من هيئتها يظهر أنها سودة. فرد إلينا: أنا عارف أنك سودة مع حجابك الكامل، لكنك سودة. فربما كان يؤمن أن حجاب يوافقه في حجبهن تماما ذات الأجور. قال: يا سودة، أما والله ما تخفين علينا، فانظري كيف تخرجين. قالت: فانكفأت راجعة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، وإنه لا يتعشى وفي يده عرق. فدخلت يعني كفأت، فقالت: يا رسول الله، إني خرجت، فقال لي عمر كذا وكذا. قالت عائشة: فأوحي إليه ثم رفع عنه، وإن العرق في يده ما وضعه. فقال: إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن. قال هشام يعني البراز، وهذا حديث متفق عليه، فإنه قد أذن لكن بعد ما قد فأوحي إليه ثم رفع عنه، فقال: إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن. طبعا هذا دليل صريح جدا على أنه وحي، والحديث متفق عليه بناء على مراجعة الصحة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من عمل يقربني الى الجنه الا قد امرتكم به، ولا عمل يقرب الى النار الا قد نهيتكم عنه. لا يقف لان احد منكم يلقى، ان جبريل عليه السلام القى في روعي ان احدا منكم لم يخرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه. فاتقوا الله ايها الناس واجمروا في الطلب، فان استقطع احد منكم رزقه فلا يقربه من معصيه الله، فان الله لا ينال قبله بمعصيته. هذا حديث رواه الحاكم وسكت عنه هو والذهبي، واخرجه من حديث جابر وصححه ورقه الشيخين واخرجه الذهبي. قول هنا ان روح القدس او ان جبريل القى في روعي، هذا نوع اخر من روح الوعي، نوع الالهام، وهذا وحي. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رثار غفر الله لها، واسلم سالمها الله، أما إني لم أكله ولكن الله قاله. واضح؟ رثار غفر الله له، وأسلم سالما الله، أما إني لم أكله ولكن الله قاله. أين قال الله؟ هل في القرآن آية؟ لا، لكنه حديث واحد. وفي حديث آخر: من الله تعالى لا من رسوله، لعن الله قاطع السدر، يعني قاطع سدر السدر، وبين أنه ليس من عندي أنا لكنه من عند الله. من الله تعالى لا من رسوله صلى الله عليه وسلم لعن الله قاطع السدر. وقع عن حسان بن عطية رحمه الله تعالى قال: كان جبريل عليه السلام ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن، ويعلمه إياها كما كان يعلمه القرآن. حديث آخر وهو وحي بالفعل، وحي إيه؟ بالعمل الفعلي. حديث أنني جبريل عند البيت مرتين، فصلى بي الظهر حين زالت الشمس، والعصر حين كان ظله مثله، والمغرب حين أفطر الصائم، والعشاء حين راب السفر، والفجر إلى آخر الحديث. وفي النهاية قال: الوقت ما بين هذين الوقتين. فهذه وحي بالفعل عن طريق جبريل. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض. قيل: ما بركات الأرض؟ قال: زهرة الدنيا. فقال له رجل: هل يأتي الخير بالشر؟ فصمت حتى ظننت أنه سينزل عليه، ثم جعل يمسح عن جبينه، يعني العرق الذي يتصبب إذا نزل عليه الوحي. وفي رواية المسلم: فأفاق يمسح عنه الرحباء. قال: أين السائل؟ قال: ها أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الخير لا يأتي إلا بالخير. وهذا متفق عليه. ففي قول الرسول عليه السلام: ألا إني أديت الكتاب ومثله معه، ومثله معه، يعني المثلية في الكتاب وحيا، لأن القرآن وحي فالسنة مثله وحي، وأيضا مثله معه مثل القرآن في وجود العمل بما تضمنته السنة. أي نعم. بقي الكلام فيما يتعلق باحكام السنه مع القرآن الكريم نشير إليها إشارة سريعة حتى لا نضطر للتوقف مرة ثانية. السنة علاقتها القرآن هي على ثلاثة أقسام. القسم الأول السنة موافقة ومعكسة لما في القرآن الكريم، فيصبح توارد القرآن والسنة على الحكم الواحد من باب توارد الأدلة وتضاطرها. مثلا قول الرسول عليه الصلاة: من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. هذا يوافق قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل ذنب عسى ان يغفر، كل ذنب عسى الله ان يغفره الا من مات مشركا. هذا يوافق قوله تعالى: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قول النبي عليه السلام: بعثت الى الناس كافه، يوافق قوله تعالى: وما ارسلناك الا كافه للناس. قوله عليه السلام: يا ايها الناس انما انا رحمه مبدا، يوافق قوله تعالى: وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. قوله: انما البيع عن قرار، وقوله: لا يحل مال امرئ مسلم الا بصيب من نفسه، يوافق قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن قرار منه. اذا هذا القسم من السنه تتوارد مع القران في نفس الدلاله. القسم الثاني سنه تفصل مجمل القران، وسنة تخصص عموم القرآن، وسنة تخلد مطلق القرآن، وسنة توضح مشكل القرآن. سنة مخصصة مجمل القرآن مثلا: وأقيموا الصلاة، القرآن مجمل، لكن بيانات السنة في قوله: صلوا كما رأيتموني أصلي، ولله عن الناس حج البيت مجمل، فصلوا خذوا عني مناسككم. القسم الثاني من السنة المخصصة لعموم القرآن مثلا قول تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى آخر الآية. إذا قمتم للصلاة ظاهرها إيه؟ إن كلما قمتم للصلاة فلابد أن تفعلوا هذا، لكن جاءت السنة خصوصا هذا العموم، مش في كل صلاة توتر. جواز السنة أكثر من صلاة بوضوء واحد، وجواز السنة مسح الكفين ومواقيت المسح للمسافر المقيم، هذه الأساس في السنة. مثلا قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، هذا النفي عام. خصص عموم هذا النفي إيه؟ قول الرسول عليه السلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، والحديث معروف. ثم كلمة الإنسان خصه أيضا قول النبي عليه السلام: أما أبوك فلو كان أقر بالتوحيد فقمت وتصدقت عنه لفعله ذلك. فدل على أن الإنسان الذي لا ينقطع عمله الإنسان المؤمن وليس أي إنسان. مثلا قول الله تعالى: يؤتيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين الى اخره، هذا عام خصه قوله عليه الصلاه والسلام: ان معاشر الانبياء نادوره. وخصه قوله: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وخصه قوله: لا ميراث لقاتل. مطلق القران خيرته السنه مثل قوله تعالى: وليتطوفوا بالبيت العتيق مطلق، لكن خيرته السنه للطهاره، ان الصلاه يشترط فيه الطهاره. قوله تبارك وتعالى: من بعد وصيه يوصين بها او دين، هذا مطلق خيره السنه، ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصيه لوارث. مشكل القران مثل الظلم في قوله تعالى: الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون، كلا كلا مثل الظلم. فخيره السنه بأن الشرك المخرج للشرك، والآية إن الشرك لظلم عظيم. مثلا الآية: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. لما سئل سألت عائشة: أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا يتقبل منهم. مثلا قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتغير لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. تعرفون حديث عادي وان اكل الخيط قبل الخيط اسود الى اخره. فهذا الاشكال وضحته السنه بقول النبي عليه السلام: انما هو سواد الليل وبياض النهار. اذا هذا هو القسم الثاني في علاقه القران بالسنه. القسم الثالث وهو في غايه الاهميه: ان تكون السنه مستقله باثبات حكم لم ياتي به القران. وهذا هو الغصه في حلوق اعداء السنه، لانهم على درجات، منهم من ينكر السنه مطلقا، ومنهم من يعني على استحياء ينكر السنة، لكن يقول عشان يسد عليك الباب ودي موجودة كتير في كلام المدرسة العقلانية التي تسمى زورا للمدرسة الإصلاحية. ألا إنهم هم مبتلون ولكن لا يفهمون. يقولون نأخذ السنة العملية المتواترة. نأخذ السنة العملية المتواترة عشان يقع عليك الطريق. يقول لك خذيت السنة لا وفي ماذا؟ لا يأخذ منك عشان يرفع عليك الطريق إنك تقول له نعرف الصلاة إزاي؟ ونعرف الزكاة إزاي؟ والأسئلة إحنا اللي افترضناها قبل كده. واضح؟ تقول لا لا الفكره في الاستاذ بيقول لك ان ناخذ. وطبعا يعني انا رايت بنفسي يعني من منكر السنه يعني شايف انهم غارقون في الجهل غرق في الجهل بطريقه غير عاديه يعني منهم شق يعني للاسف الشديد من الاستمراريه ولهم كتب يعني مؤلمه وموجعه في كتاب الدين الصواب للمحاوره بين السؤال والجواب وكتاب اخر اسلاك الاضواء القرانيه لاكتساح الاحاديث الاسرائيليه وتطهير البخاري منها الى راي ذلك من الايه لهذه الاشياء. يعني كان اسلوبه في تكذيب الاحاديث اسلوبا مؤلما جدا يعني لدرجه انه يعني عشان بس نشوف مستوى هؤلاء الناس في العلم يعني كان يقول مثلا في تفسير قوله تعالى عطل بعد ذلك جميل ذا جاي نون يزني زليل سواء من الزنا اللي هي يعني ابتدت تحمل الى او الزليل الداعي الذي ليس من اهل من اصل القبيله ايا كان لكن المهم هو ده المعروف عند المفسرين. فهذا الشخص فسر قوله تعالى زليل ولكم ان يعني تتعجبوا قال زليل يعني ذو نميمه زليل يعني ذو نميمه فذو بالزاي هو المسكين يظن ذو بمعنى ايه ذو لأن أسماء خلق كتب إزاي يعني انظر إلى الجهالة ومين ودي أغرب ما سمعت في الاستخاف والصرف يعني هذا يقض مضاجع في دوائه في قبره مين يبقى دي مأخوذة من النميمة هكذا وكان يرفض الرجوع لأي عالم عن الإطلاق أي عالم شفنا عالم ترجعه لا في شرح الحديث ولا في تصحيحه ولا في فهم اللغة هو يعني وكان من العزيز يعني مش عايز اتفضل بالحقيقه لان القصه طويله حتى لا نكون عليكم اكثر من ذلك لكن النماذج مؤلمه جدا في طريقته في التكذيب بالايه يعني للحديث فهم بعضهم وده موجود في كلام محمد عبد كثير للاسف الشديد ان ايه ان السنه العمليه المتواتره واذا قبل الشيخ عبد الرزاق فيبقى امر يتفضل يعني على الكبير الاحتجاج بالايه هذه الاحاديث واضح يعني بعضهم ينكر كل السنة كما ذكرنا ومنهم من ينكر الأحاديث المتواترة العملية كما قلت يقطع عليك الطريق إنك تقول طب من أين نعرف الصلاة ومن أين نعرف الزكاة ومن أين نعرف كذا يقول لك لا من وصلك العملية المتواترة لا أخذ بها مع أن ذلك سيأخذ بها واضح منهم من يقبل السنة التي تشرح القرآن لكن لا يقبل السنة التي تستقل بإثبات حكم غير موجود في القرآن ولذلك هذا من أكثر أقسام السنة بجزء عن قدر القرآن واضح فالقسم الثالث السنة أن تأتي السنة بحكم غير موجود في القرآن على الإطلاق. فعن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألتها قالت أتقبل الحائض الصلاة فقالت لها عائشة أحرورية أنت يعني أنت من الحضاري قد كنا نحيض عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم نطهر ولم يأمرنا بقضاء الصلاة وقال عليه السلام لا تمسح المرأة على عمتها ولا على خالتها هذا ليس في القرآن الجمع بين المرأة عمتها والمرأة خالتها مثلا حديث المغيرة قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية على العاقلة بالدية على العاقلة هذا غير موجود في القرآن حديث كل ذناب من السباع فأكله حرام هذا في مسلم وهذا ليس في السنة طبعا وكذلك كل ذي مخلاب من الصيد وكل ذي مخلاب من الصيد حديث القرآن جاء بجلد الزاني غير المحصن وجابت السنة كما قلنا تغريبا أو جابت السنة الكفارة على من جامع في نهار رمضان أين في القرآن المسح على الخفين إنما هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم القرآن ينص على أن العين بالعين ويقول النبي عليه السلام من اطلع في بيت قوم بغير اثنين فقد حل لهم أن يتقوا عينا حديث ابن عمر قرب رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من صعير العبد والحر الى قوله وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاه. هذا متفق عليه. يقول ابن القيم: ما الاحكام كلها التي ليست في القران ان لم تكن اكثر منها لم تنقص عنها؟ فلو كان لنا رد كل سنه كانت زائده على نص القران لبطلت سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها الا سنه دل عليها القران، وهذا الذي اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بانه سيقع ولا بد من وقوع خبره.